بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل التاسع من السيرة العطرة في دار الندوة برلمان قريش. ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي يهدد كيانهم الوطني والاقتصادي، فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غاية قوة التأثير في كمال القيادة والإرشاد، مع كمال القيادة والإرشاد وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواصف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينها، بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر، كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها، ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق، فلا يخفى ما لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. شعر المكيون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي يوم الخميس 26 من شهر صفار سنة 14 من النبوة الموافق 12 من شهر سبتمبر سنة 622، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش، واحد أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، اثنان جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عمر عن نوفل بن عبد مناف، ثلاثة شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف، أربعة نضر بن الحارث وهو الذي كان ألقى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سلا جزور عن بني عبد الدار، خمسة أبو المختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزة، ستة نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، سبعة أمية بن خلف عن بني جمح. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، ووقف على الباب فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي تعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل، فدخل معهم واحد في الحاشية. أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي سجلها العلامة محمد سليمان المنصور فوري في رحمة للعالمين، اثنان يدل على انعقاد الاجتماع في أوائل النهار مرواه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة هذا الاجتماع وأذن في الهجرة، ثم ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر في نحر الظهيرة وقال له قد أذن لك في الخروج. وسيأتي النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن كمل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل عليكم حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، تدبروا فيه رأيا غير هذا. قال أبو إسحاق احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه. تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيقا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم صيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فأرضوا منا العقل بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. في الحاشية انظر ابن هشام هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشمي بقتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، أخبره بمؤامرة قريش وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة، قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تبارك تعالى عليه وسلم: نعم. وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل، تطويق منزل الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الأعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم قبل القول في الحاشية: واحد ابن هشام زاد المعاد، اثنان صحيح البخاري، باب هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، واحد وهم إذن تابع، وهم واحد أبو جهل بن هشام، اثنان الحكم بن أبي العاص، ثلاثة عقبة بن أبي معيط، أربعة النضر بن الحارث، خمسة أمية بن خلف، ستة زمعة بن الأسود، إذن ستة زمعة بن الأسود، سبعة طعيمة بن عدي، ثمانية أبو لهب، تسعة أبي بن خلف، عشرة نبيه بن الحجاج، 11 أخوه منبه بن الحجاج. قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيا، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض عز وجل، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في الحاشية: واحد زاد المعاد، اثنان ابن هشام، ثلاثة نفس المصدر. وتابع: الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يغادر بيته، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي، هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واخترق صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى عز وجل أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا محمد قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا، فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لا علم لي به. في الحاشية: واحد نفس المصدر، اثنان نفس المصدر زاد المعاد، ثلاثة نفس المصدرين السابقين. متابع: من الدار إلى الغار، غادر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة الموافق 12 سبتمبر سنة 12 سبتمبر سنة 622، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله، وأمن الناس عليه في صحبته وماله. أعيد: وأمن الناس عليه في صحبته وماله. أعيد: وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله. أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا من من سيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم غادروا منزل الأخير من باب خلفهم ليخرجا من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولما كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى الجبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي بالطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه. وأيما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور، إذ هما في الغار. ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكساحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، فبقي منها اثنان فألقامهما رجله، فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر، ولدغ أبو بكر في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ما لك يا أبو بكر؟ قال لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذهب ما يجده. في الحاشية: واحد رحمة للعالمين، ويكون شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشرة من النبوة، إذا فرضنا بداية السنين من شهر المحرم، وما إذا بدأنا السنين من الشهر الذي أكرم الله سبحانه وتعالى فيه نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالنبوة، فيكون شهر صفر هذا من السنة 13 قطعة. وعامة من يكتب في السيرة ربما يختار هذا، وربما يختار ذلك، فكثيرا ما يتخبط من ترتيب الوقائع ويقع في أغلاط، ونظرا إلى ذلك اخترنا بداية السنين من شهر محرم إثنان رحمة للعالمين. مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي. 3. رواه الرزين عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه، ثم انتقض عليه أي رجع أثر السم حين موته وكان سبب موته. انظر مشكاة المصابيح باب مناقب أبي بكر. متابع. وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب شقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما يخبر، وعيد حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعقا بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. كان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يغفرون بخبرهما. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها: من أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكنه بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، ثم قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. في الحاشية 1، انظر فتح الباري 2، صحيح البخاري 3، ابن هشام 4، رحمة للعالمين 5، ابن هشام 3، انظر صحيح البخاري. متابع. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة والقصاص والأثر في الطلب وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة. ووصل المطاردون إلى باب الغار، لكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر. 2 الله ثالثهما، 2 الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وقد كانت معجزة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. في الطريق إلى المدينة وحين خملت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحديثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا شريطا ماهرا بالطريق وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول سنة الأولى الهجرية 16 سبتمبر سنة 622 ميلادية، جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين. وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين وقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بالثمن. واتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت لتعقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين. الحاشية صحيح البخاري. ولم يكن فزع أبي بكر مخافة على نفسه، بل سببه الوحيد هو ما روي أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فعندها قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. انظر مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. إسناد صحيح البخاري وابن هشام. ثم ارتحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادر نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثانية المرة، ثم سلك بهما نقفة، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاج، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمينه ركوبة حتى هبط بهما بطن مطمى رئام ثم قدم بهما على قباء، وهكذا بعض ما وقع في الطريق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.